أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا في مسألة عقيدة العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام والأخ الإيطالي أبو ليلى، العز بن عبد السلام أشعري صرف، بل لما قرأت كتابه القواعد، كتاب القواعد الكبرى، رأيت فيه أشياء والله أجله عنها، أن الولي يمكن أن يرى تحت إبطه اللوح المحفوظ، شيء عجيب أن يقول به العز بن عبد السلام. ولا أكتمكم أن مهابة العز في الصدور، ولا سيما في صدور الشافعية، روجت مذهب الأشعرية ممن جاء بعد العز. العز عند الشافعية والباجي عند المالكية شخصان كبيران لهما مهابة في الصدور ولهما احترام كبير، وبسببهما راجت الأشعرية على كثير ممن جاء بعده. فالعز أشعري، لكن قواعده في الاستدلال مع أنه يرى أن البدعة تتنوع، إلا أن من يسبر كلامه في مفردات البدع يجد أنه لا يقول بالتوسع الذي يقضي به تقسيم البدعة. وقد نبهت على شيء من هذا إما في تقديمي أو في تعليقي على الاعتصام. إنسان كان في سفر مسح على الجورب يومين، فهل يجوز له المسح يوم آخر إذا انقطع السفر؟ الجواب لا. الحضر تمسح يوما، فإذا كنت في السفر مسحت يومين وانقطع السفر ورجعت إلى الحضر فلك، فالواجب عليك أن تغسل قدميك ثم ترجع فتمسح في على الجوربين يوما واحدا. أما أن تقول أنا معي ثلاثة أيام في السفر ومسحت يومين وبقي لي يوم، انقطع سفرك، فانقطع عذر المسح كالفطر، فليس لك أن تقول أنا أمسح باقي اليوم وأمسح هذا اليوم. أخ يسأل عن طبعة مأمون شيحة من كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي. قرأنا الكتاب وبعض الإخوة أراني منه كثير من السقط، فالطبعة ليست مجودة. أخت من العراق تقول إني امرأة عمري 54 سنة أرغب للسفر لأداء مناسك العمرة مع مجموعة من النساء الصالحات وضمن قافلة المتعهد بدون محرم، وذلك لكون لدي إخوة متزوجون وليس لديهم النية لأداء مناسك الحج أو العمرة، علما بأنني غير متزوجة، فهل يجوز لي السفر بدون محرم؟ لا يجوز لك السفر إلا بمحرم. إذا إخوانك ما استطاعوا اغري بعض أولاد إخوانك، أولاد أخواتك، خذي محرم معك سواء صغر أم كبر. أما لا يجوز للمرأة أن تسافر كما ثبت في الصحيحين، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أخ من إسلام أباد باكستان، امرأة لا تأتيها الحيض إلا إذا استعملت الأدوية، فهل إذا جاءها الحيض في حال استعمال الأدوية تترك الصلاة والصوم؟ نعم. متى رأت المرأة الحيض والحيض دون أسود يعرف أو يعرف تعرفه المرأة من خلال الآلام التي تصطحبه أو من خلال الرائحة أو من خلال العادة الشهرية، ويعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة، متى رأت المرأة هذا الدم؟ فحينئذ تنطبق عليها أحكام الحائض. فهذه المرأة متى تعاطت هذا الدواء فنزل الدم ورأت الدم بصفات دم الحيض فتصبح حائضا، وإحكام الحائض بالترك الصلاة وحرمة الصيام تنطبق عليها، والله تعالى أعلم. أخ من الإسكندرية الأخ نزيه يقول: سلام عليكم، الديار بعيدة وإنني عن المسعى إليكم عاجل، وهذا سلامي نائب عن زيارتي، وفي عدم الماء التيمم جائز، يا سلامي إذا وصلت إليه بحق الإله قبل يديه. هذا شعر من أخينا، جزاك الله خيرك من زي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك على الخير. عندي سؤال، امرأة نذرت ونسيت، هل هو كبش أم نعجة؟ أمر واسع، المهم أن تذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيا أخت أم محمد من الموصل، سواء قدمت كبشا أو ضأنا فالأمر واسع، من نذر أن يريق دما فالواجب عليه أن يفي بنذر. أخ يقول عندي مشكلة من مكة، خالد يقول عندي مشكلة أريد توجيه من فضيلتكم، أنا رجل متدين ولله الحمد المنة، ومشكلتي أن والدي هداه الله يريد مني تطليق زوجتي بدون أي سبب إلا أنه يكرهها، وعندما كنت أسكن معه في المنزل كان يحدث لنا مشاكل دون أي سبب، وكنا نصبر ونحاول إرضاءه بأي طريقة، ولكن جاء يوم طلب مني تطليق زوجتي وإلا الخروج من البيت وعدم العودة إلا بعد تلبية طلبه، ورفضت وأخذت زوجتي وولدي الصغير واستأجرت شقة رغم الظروف الصعبة، وحاولت إقناع والدي بتغيير طلبه بإرسال أكثر من واحد من المصلحين ولجنة إصلاح ذات البين لكن دون فائدة جدوى إلا أن أنفذ طلبه بتطليق زوجتي، والآن لنا 3 سنين متقاطعين وجميع العائلة تقاطعني إرضاء لوالدي، فهذه المشكلة أضعها بين أيديكم، إيش أفعل؟ الجواب أشد واجب كما أقول لكم أكثر من مرة في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه، فالوالد له حقه والولد له حقه والزوجة لها حقه، والمتدينون أهل الديانة وطلبة العلم أكثر ما يؤتون من هذه النقطة، يسترسلون مع رغباتهم، أنا طالب علم أسترسل مع طلبي للعلم أترك صلة الرحم، هذا حرام شرعا صحيح؟ لا يجوز لك أن تتذرع فتقطع الرحم بحجة أنك طالب علم، أن طالب العلم ينبغي أن تكون أوصل الناس للرحم، لكن أنت محافظ على وقتك، فأنت أعطي والدك حقه وتردد عليه وإن طردت فليس الواصل بالمكافئ، ليس واصل الرحم الذي إن جاءك جئته لم يأتك لم تأته، وإنما الواصل من وصل من قطعه الناس، تحبب إلى أبيك ابقى على اتصال معه، ابعث له باستمرار، شدت الأمور يعني ارخي قليلا، ولا يجوز للوالد ظلما وبهتانا أن يأمر ولده أن يطلق زوجته، إن كان الوالد عادلا عالما فاضلا فأمر يطاع، وأما إن كان ظالما فلا يطاع. أعطي كل ذي حق حقه واصبر أن تبتلى، وإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر نكر واليسر عرف، إن مع العسر العسر عرف والعسر عرف واليسر نكر، فإن عرف وكرر يبقى واحد، وإن نكر وكرر يكون المكرر غير الأول، ولذا قالوا لن يغلب عسر يسرين، العسر عرف واليسر نكر، فالعرف يبقى واحد يبقى هو هو بالتعريف، وبالتنكير يكون غيره، ولذا الله عز وجل كرر الآية أيضا، فالإنسان يصبر على مشاق هذه الحياة وعلى نكد هذه الحياة، وكل مبتلى كل مبتلى، ما من أحد يسلم من البلاء، فهذه الدار دار بلاء، من لم يفهم أن هذه الحياة دار بلاء يتعب، وطن قلبك وصحح تصورك لتعلم أن هذه الدار ليست دار راحة، ليست هذه الدار دار خبور وسرور، لا للكبير ولا للصغير، لا للغني ولا للفقير، لا للرئيس ولا للمرؤوس، ما أحد يهنأ بهذه الدار، هذه دار دار بلاء. تأمل معي تتألم من كم مكان وتلتل من كم مكان، تتألم من كل مكان وتلتل بأماكن يسيرة. إيش هذا المعنى؟ أن هذه الدنيا ليست دار لذة، ولذة يصحبها ويعقبها دائما تعب أكثر منها، لكن الله يريد أن يحبب لنا الجنة. فتحبيب الله عز وجل لنا الجنة، فلو ذكر لنا حور العين وما عندنا لذة الجماع ما نعرف هذا الكلام. فالله أعطانا عينات اللذات، عينة يسيرة للذة، حتى نفهم ماذا أعد الله لنا في جنته. فيا أيها المبتلى اصبر واحتسب، مصيبتك كبيرة، أن تكون المصيبة في الوالد والله إنها كبيرة، مصيبتك كبيرة اثبت، الله يريد أن يبتليك اثبت، لا يدخل البغض في قلبك على أبيك، وادعو له، استعين بالله بالدعاء، ادعو لأبيك دائما وابقى مطيعا له، وإن عصى الله وإن عصى هو الله فيك فأنت لا تعصي الله فيه. أخ من السويد يقول ننتظر الدروس، كأن الدروس انقطعت وكان هنالك حملة كبيرة على الموقع، وسلم الله عز وجل الموقع فيه، وأخبرني أخونا علي الظاهر أن هذا الموقع قد يعني أقلق بعض الناس فما أرادوا الخير الذي فيه، ونسأل الله عز وجل له الهداية من يعمل على يعني تحطيم هذا الموقع وعلى عدم فات الناس منه. أسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للخير. ليست هذه الطرق طرق صحيحة للحوار والنقاش، فمن عنده اعتراض فليكتب به، فوالله الذي لا إله إلا هو ليس بيني وبين الحق شيء، والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد لي أي مصلحة أو لا يوجد في قلبي أي سبب يمنعني أن أقول الحق الذي أراه، ما عندي شيء، لم أرد شيئا ولا لي مصلحة معينة أن أبقى جامدا على قول إن ثبت لي أنه خطأ أن لا أرجع إليه. فالعمل على تحطيم الموقع وعدم بث هذا الخير من هذا الموقع هذا ضرر وإضرار للمسلمين، وهذه الطريقة طريقة غير صحيحة. فمن كان عنده استدراك وتعقب أو تصحيح فليكتب به، فإن ثبت عندي أنه صحيح فوالله لا يمنع لي شيء أن أقول أني أخطأت، وأنا إن قلت أخطأت فلست أول من قال أخطأت. أما العمل على تحطيم الموقع وعدم قدرة، وجاءت عدة رسائل حقيقة من عدة بلاد أنهم بعياذ لا يستطيعون تنزيل الفوائد من الموقع، والإخوة عملوا إجراءات معينة تقصدوا فيها ذلك من أجل حماية الموقع، ولكن كما يقال والله أعلم أن الشر أو أن هذه المتابعات يعني باءت بالفشل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. السؤال الأخير من إسبانيا الإسكوريال، ما حكم من حج وماله من وكالة تأمين السيارات وتحج برفقته جارته وابنتها وربما زوجته؟ أما الجارة وابنة الجارة لابد لها من محرم كما ذكرنا في جواب سؤال قريب، وأما من كان عمله حراما وحج بمال حرام بمال حرام فحجه ليس بمبرور. من شروط الحج المبرور أن يكون الحج من مال حلال، لكن الحج سقط من ذمته، الحج سقط من ذمته، والله تعالى أعلم. نأتي إلى أسئلة الأخوة الحضور حتى لا أطيل عليكم. شخص مقيم في عمان ويذهب نهاية كل أسبوع لزيارة أهلي في إربد وينام عندهم يوما أو يومين ثم يرجع إلى بيته في عمان، ما حكم الشرع في قصره وجمعه للصلاة خلال وجوده في إربد؟ إن كان لك بيت في إربد فأنت حينئذ مقيم في إربد مقيم في عمان، وإن لم يكن لك بيت وإنما أنت مسافر تنزل ضيفا عند أخيك أو عند أبيك، فأنت مسافر لك أن تجمع ولك أن تقصر ولا حرج في ذلك. هل يجوز في الحرب الخطاب بالسوال؟ لا، لا يجوز الخطاب بالسوال، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالحمام كحواصل الطير. إيش حواصل الطير؟ يعني السكسوكة، هذه السكسوكة، هذه حواصل الحمام. سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الطير، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ بالسواد حرام في حق الرجال وفي حق النساء، رخص بعض السلف في ذلك، ولكن هذا والله أعلم لم من رخص في ذلك لم يثبت عنده المرفوع أو لم يبلغه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترخيص جاء في الحرب وغير الحرب على لسان بعض السلف. وكنت أسمع رأيا عجيبا من الشيخ بكر أبو زيد، أذكر أنه اتصل بي رحمه الله يناقشني فيه، يقول أن السواد المراد بالسواد ليس اللون، المراد بالسواد مادة كالكتم. يعني يأتي أقوام يصبغون بالسواد ليس المراد بالسواد اللون. فقلت للشيخ: هذا بعيد، لا نعرف مادة اسمها السواد، والظاهر يصبغون بالسواد اللون. فخروج الكلام عن ظاهره، خروج الكلام عن ظاهره يحتاج لقرينة. فالأصل في الحديث والله تعالى أعلم أنه حرام، وقد قال بهذا الشافعية وأكده الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع. من كان في شعره شيء ولو كان قليلا يسن في حقه الخضاب، يصبغ بغير السواد، يخضب بالكتم. إيش الكتم؟ يعني ابن الغامق مثلا، يصبغ سنة الصبغ، سنة الصبغ لكن بغير السواد. هل يجوز دق الطبول والمزامير في الحروب؟ الجواب: هذه عادة الخالفين وعادة الأعاجم وليست عادة السالفين. فدق الطبول والمزامير في الحروب ليست بمشروعة. إذا تبني طفل بعمر 3 أو 4 سنوات كيف تكون الرضاعة؟ هذه رضاعة الكبير المأذون بها، فلا حرج فيها إن شاء الله. يعني واحد أخذ ابن 3 سنوات، واحد فقد أهله، لا قدر الله أصبح مجزرة، أصبح زلزال، فلم يبقى إلا الولد عمره 4 سنوات 10 سنوات يرضع، ولا حرج. هذه رضاعة الكبير المأذون بها، الله تعالى أعلم. إذا لم أصلي الوتر وكذلك الفجر وطلعت الشمس ماذا أقضي أولا؟ تقضي بارك الله فيك الفجر، لأن النبي قال: من فاته وتره من الليل فليصليه ضحا، فيصبح يتحول وقت الوتر إلى الضحى. فأولا تبدأ بما؟ تبدأ بالفجر. أيهما أفضل، لعن الشيطان أم الاستعاذة؟ كان رجل في سنن أبي داود كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فعثرت، فقال: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، فإنه يتعاظم حتى يصبح كالبيت، قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصبح كالذباب، حتى يصبح كالذبابة. فالإنسان الشيطان يستعان عليه بالبسملة والذكر والاستعاذة، ولا يكون ذلك بلعنه أو بشتمه أو بقول القائل تعس الشيطان. فحيث جاء الشرع بالتسمية سمينا، وحيث جاء الشرع بالاستعاذة استعذنا. فالعلاج من الشيطان علاج توقيفي، لأن الشيطان أمر غيبي ولا نعلم أسرار هذه الكلمات. أن تقول بسم الله وأنت راكب هذه كلمة له سر، جاء الشرع فبين لنا أثر هذه الكلمة، فقولنا وقلوبنا متسعة لأن تقبل هذه الأسرار وهذه الخواص لا يحسن تفسيرها وتعليلها. لماذا؟ إن سمعنا صوت الحمار أجلكم الله استعدنا، وإن عثرت الدابة بسملنا، العقول لا تدرك، لا يمكن أن تعمل العقول في الأمور الغيبية، العقل في الأمر الغيبي يتوقف، والشيطان غيب. والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الشيطان من ضمن الإيمان بالغيب. التفاصيل هذه كما يقول ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ليس مقدارها سواء عند الناس، فالقاضي يعلم منها ما لا يعلم العالم، فمعرفة العالم معرفة تفصيلية، معرفة عوام الناس معرفة مجملة. فللكلمات الواردة في الشرع أسرار وخواص العقول لا تدركها، وما جاء في الشرع وفي النقل هنيء مريء على القلب، نؤمن به بأثره، وتفصيل ذلك يعثر على الإنسان والله أعلم. ماذا يفعل المحرم أثناء طوافه إذا كان الحجر الأسود والركن اليماني مطيبين؟ هل له أن يستلمهما بيده وقد يعلق الطيب بيده، أم يكتفي بالإشارة فقط؟ أنت لا تدخل الوساوس على قلبك بهذا. الشرع قال أن مسح الركن اليماني يخط الخطايا حطا، فافعل. فإن جاء الطيب فالأمر لا يعلق حقيقة، أثار الطيب لا تعلق لكثرة المسجد، الطيب لا يمكن أن يعلق ولا الحجر الأسود. إن بقيت أثار رائحة فلا حرج فيها، أكشد ما يمكن أن يكون أن تبقى أثار الرائحة على يدك، كما لو أنك تطيبت قبل الإحرام فيبقى أثر الرائحة على يدك، وهذا شيء لا حرج. وهل إذا استلم الحجر بشيء آخر كالعصا أو نحوه فهل له أن يقبل هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الحجر الأسود تارة بالمحجن، والمحجن عصا معكوفة طرفها، فالإنسان إذا أشار للحجر الأسود لا يقبل يده، وإذا مست يده أو مس المحجن الحجر فله أن يقبله، لكن الحجر الآن لا يمس باليد، لا يمس وبالعصا لا تمس. لماذا؟ الناس يظنون لا يعرفون حجر الأسود، ترى جل الناس لا يعرفون حجر الأسود، جل الناس يظنون أن المعجون الأسود المحاط بالفتحة البيضاوية في مكة المكرمة هذا هو الحجر. صواب، هذا خطأ، هذا ليس الحجر. الحجر في داخل هذه الفجوة أحجار صغيرة قليلة، لما سرق القرامطة وأخذوا الحجر وسرقوه وأخذوه من مكة ثم أرجع تفتت الحجر فجمع، والحجار صغيرة مبعثرة منتصبة في داخل هذه الفجوة، وهذه الفجوة ليست حجرا. فإذا أنت مسكت هذه الفجوة وضعت يدك على المعجون الأسود هذا ليس حجرا، الحجر في الداخل، وتحتاج أن تدخل في الداخل وأن تنظر وتقبل أو تسجد، ولله الحمد يسر الله لي ذلك أكثر من مرة، فرأيت الحجر ودققت وانتبهت للحجر، وفوافق الخبر الخبر، وافق الموجود في كتب العلماء على ما رأيت. أما رؤية الحجر هذا في الطاقة الموجودة حوالي الحجر، فإذا قدمت يدك مست يدك هذا المكان يعسر. أن تقبل الحجر أيسر من أن تدخل يدك وتراه وتمسه، يعني إدخال اليد والبحث عنه حتى تمسك الحجر أمر ليس بسهل، أمر ليس بسهل. فالناس اليوم، أرى بعض الناس إذا رأى لمس الحجر الأسود وما يمس الحجر، عند التحقيق لا يمس الحجر الأسود، ويمس الطاقة الحوالين الحجر، وهذه لا تكفي لتقبل يدك أو تقبل العصا، والله تعالى. قلت قبل قليل امرأة تصوم شهرين متتابعين كفارة قتل، أليس القاتل يقتل؟ يا أخانا يا حبيبنا بارك الله فيك، القاتل هذا الخطأ، القاتل يقتل في إيش؟ في العبد. أنا أتكلم عن قتل الخطأ، وأنت تقول القاتل يقتل في العمد. طب لو أن أولياء الأمور أولياء الدم، لو أن ولي الدم عفا في القتل العمد، فهل القاتل يصوم؟ الشافعية يصوم، والجماهير يقولون لا يصوم. حتى قتل العمد في حال أن يعفو ولي الدم يصوم عند الشافعية، وعند غيرهم لا يصوم، وهو الراجح. هل يجوز سؤال الله العصمة؟ مقيدة، لا تسأل العصمة مطلقة، لأن الله ما أعطى العصمة إلا لأنبيائه، والله قال إلا من رحم. لكن لك أن تقول اللهم اعصمني من فتنة النساء، اللهم اعصمني من فتنة المال، يعني أن تطلب العصمة وتقيدها في باب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لأن ابن القيم يعلق على بعض الناس بقوله في الداء والدواء منهم من يقول اللهم إني أعوذ بك من العصمة، لا، المراد العصمة جائزة كما قلت لك والله أعلم. ما رأيك بإعلانات مكاتب الحج والعمرة إن كتبوا فضل الحج والعمرة على الإعلانات؟ ما في حرج أن يكتبوا، لكن في حرج أن يعلقوا إعلانات الحج والعمرة على أبواب المساجد، فهذه من التجارات التي يقال لصاحبها لا أربح الله تجارتك. لا يجوز شرعا أن تعلق إعلانات الحج والعمرة، وللأسف ترى في بعض المساجد الإعلانات ما تعلق على الأبواب وعلى الأسوار من الخارج، أحيانا تعلق داخل المسجد على لوحة في داخل المسجد، هذه تجارة لا تجوز. ما صحة قول من قال إن الأرزاق من الناس توزع بعد الفجر؟ الصبحة تمنع الرزق، حديث لم يثبت، والمراد بالصبح نوم الصبح، الصبحة تمنع الرزق حديث لم يثبت، لكن البركة بركة هذه الأمة كما في سنة أبي داود من حديث صخر الغامدي قال قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، فالبكور فيه البركة. ما حكم حلق المولود الأنثى، حلق المولود رأس الأنثى؟ سنة، وذكرت هذا أكثر مرة في هذا الدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبيض الأذى، والأذى علة مشتركة بين الذكر والأنثى، فلا يكون الأذى في الذكر أميط عنه الأذى يحرق رأسه، لا يكون هذا الأذى فقط في الذكر، هذا في الذكر والأنثى، هذا في الذكر والأنثى. الأذان في إذن المولود اليمنى واليسرى لم يثبت الأذان. من قرأ في الصلاة وهو قائم التحيات أو قرأ في الركوع الفاتحة يلزمه سهو؟ نعم، إلا إن كان مأموما خلف إمام فالإمام ضامن، لكن لو أنه قرأ التشهد في القيام ثم تذكر فقرأ الفاتحة الإمام يضمن. أما لو أنه لم يقرأ الفاتحة بالكلية وتذكر عند ركوع الإمام فالواجب عليه أن يأتي بركعة، وبعد الركعة الواجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده للسهو بعد السلام لا قبله، لأنه زاد في الصلاة زيادة، لأنه فعل في الصلاة زيادة، والزيادة في الصلاة توجب سجود السهو بعد السلام. من اشترى أرضا وكان مترددا في إبقائها أو بيعها ويقول إن جاءه من يشتري فهو يبيعه لكنه لم يعلن عنها، فهل عليه زكاة؟ الأصل أن الذمة غير مشغولة، فإن كان عندك أصل كالسيارة الخاصة تقول أنا ممكن أبيع ممكن ما أبيع، أنت ما لم تبع ليس عليك إيش؟ هذه أصل، ليس عليك زكاة. كالبيت، أنا عندي بيت 18,000 أقول لو جاني واحد دفع لي 40,000 أبيع، هل مجرد هذه النية تجعلني أزكي المال بالبيت؟ لا أزكي البيت، أنا عندي أرض أنا لا أريد أن أبيعها، لكن في قرار التفسير لو جاءني رجل فطلب سعر كبير بعت، متى بعت؟ زكيت، لكن قبل أن تبيع لا شيء عليك، ليس عليك. بعض الصيادين الأسماك يصيد بالسهام فتموت بالسهم، الميتة من السمك مأذون فيها ولله الحمد والمنة، الميتة من السمك مأذون فيها ولله الحمد والمنة. أخ يقول ما الفرق بين هاتين الحالتين؟ الأولى رجل يملك سيارة وجئت لشرائها منه فقال لي هذه بالأقساط 5500 مع أن سعرها وأمثالها 5000 فقط في حال شرائها، هذه الحالة الأولى. إخواني طب نسأل الثاني ثم نتكلم، شوف الثاني. الحالة الثانية ذهبت لرجل آخر معه مال وقلت له اشتري لي هذه السيارة 5000 وأنا أدفع له ربحا 500 دينار لأني سوف أقسطها له، مع العلم أنه هو الذي يحدد قيمة الربح دون إلزام بالشراء قبل أن يملك هو السيارة، أفتونا مأجورين. إيش الفرق؟ طيب الفرق في المسألة، في الحالة الأولى المعاملة تقع بين اثنين بائع ومشتري ولا يوجد طرف ثالث، الحالة الثانية يوجد طرف ثالث. وأنتم طلبة علم وذكرت لكم أكثر من مرة هذه الفائدة، وهي في الحقيقة فائدة نفيسة. طبيعة المسائل وتغير نظم الحياة حصرت هذه المسائل في أصول عامة، وأصبحت هنالك كليات توائم وتناسب طبيعة المسائل المبحوثة. جل الفقه اليوم يدور على كليات تحتاج في الحقيقة لتأصيل، ونحن بحاجة إلى التركيز على أصول المسائل لا على مفردات المسائل. فمثلا في هذا الزمان من لم يتقن إعمال وتقدير المصالح والمفاسد وأن يوائم بينها موائمة صحيحة وفق قواعد مضبوطة، إما أن يميل إلى التساهل، وهذه سمة إخواننا المصريين أعني المشايخ الرسميين مشايخ الأزهر، فالسمة الغالبة عند علماء الأزاهرة في القرن الماضي التساهل، وهنالك فتاوى لا ما أنزل الله بها من سلطان. تقويمها عند الطلبة يحتاج التركيز على قواعد إعمال المصالح والمفاسد. أغلب أسئلة الناس اليوم مردها ومفادها إلى كليات، طبعا لا يمكن ضبطها، أتكلم عن أغلبية. ومن الأمور الكلية أيضا التي تخص مسألتنا مسألة ما يعرف عند العلماء بالكلام على الشكل والحقيقة. داود الظاهري مؤسس الظاهرية كان قبل أن يكون ظاهريا على أي مذهب؟ على أي مذهب كان داود الظاهر قبل أن يؤسس مذهب الظاهرية؟ كان شافعيا. فقه الشافعية في الغالب قائم على الظاهر، فقه المالكية في الغالب قائم على حقائق الأشياء، وكذلك فقه الحنفية، فقه المالكية والحنفية، فقه الحنابلة قريب من فقه الشافعية. حقيقة الفقه أن توائم بين الشكل والحقيقة. فالفقه موائمة حقيقية بين المصالح والمفاسد بقواعد، الموائمة بين الشكل والحقيقة، الموائمة بين النص ومعنى النص، وهذه تحتاج إلى ملكة. وبالتالي موضوع التقسيط الصورتين بينهما خلاف. الصورة الثانية حتى عند من يمشي بيع التقسيط بزيادة يحرمها، يقول 500 بـ5000 بـ5500 بزيادة، هذا حرام من غير خلاف. لكن الأخ يريد في الحالتين أن يلفت النظر إلى أن المعاملات ليست قائمة على الأشكال وإنما قائمة على حقيقة الأمور. فحقيقة أمر المعاملتين مال بمال بزيادة، وإدخال السيارة في الصورة الأولى إدخال في حقيقة أمره، إدخال صوري في حالة الزيادة. ولذا ذكرت لكم بل قرأت لكم ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس لما قال درهم بدرهم بينهما حريرة، درهم بدرهم بينهما حريرة. بعض الناس لا يريد السلعة، يريد المال، فهذا ينبغي أن يعامل بنقيض قصده. يعني بعض الناس بيشتري من الوكالة سيارة جيمس، وهذا كثير في الإمارات وفي السعودية، بـ50,000، ثمنها 50,000، يشتريها بالتقسيط مثلا بـ60,000، يأخذها تقسيطا ليبيعها نقدا، يبيعها الـ50، يحصل 50 بيده، 60 في ذمته، الله يعلم منه أنه اشتراها ليبيعها. هذا في معنى العينة، وهذه المعاملة حرام. وينبغي لمن يقول ببيع التقسيط أن يمنعها. والمعاملات ما ينبغي أن تدار مع الألفاظ، مثل الذي يحرم بيع التقسيط يحرم البيع التقسيط من أجل الزيادة. بمعنى واحد يقول لك يا شيخ أنا ما عندي سعرين، أنا لا أبيع إلا بسعر، يقول لك أنا ما عندي سعرين، أنا لا أبيع إلا بسعر، أو أنا عندي فراسة لما يأتي الشاري أعلم أنه فقير فلا أذكر له أبدا سعر النقد، لا أذكر له إلا سعر التقسيط، وأتفق معه سعر التقسيط ويشتري السلعة بالتقسيط وأزيد عليه ولا أذكر له النقد، هل هذا حلال أو حرام؟ طب العلة عند من يحرم بيع التقسيط ما هي؟ الزيادة. ذكرت الكاش أو النقد أو لم تذكره، إن وقعت الزيادة وقعت الحرمة، إن وقعت الزيادة وقعت الحرمة سواء ذكرت أو لم تذكر، لأن التقسيط دون زيادة من الأشياء التي يحبها الله وفيها أجر. لو إنسان باع بالتقسيط وما زاد هذا أمر الله يحبه ولا حرج فيه. فالأحكام ولا سيما أحكام المعاملات تدور مع حقائق الأشياء، فإذا دورنا أحكام المعاملات مع حقائق الأشياء غلقنا أو قطعنا أو خففنا من باب الحيلة، من باب التحايل. أشر اللي يقرأ كتب الحيل يجد أن أصحابها أصحاب معرفة بالفقه، لكن تعاملوا مع الله كما يتعامل اليوم القانونيون مع القانون، تعاملوا مع الله بإيش؟ بالأشكال دون الحقائق. واحد قال لك أنت عندك زكاة مال وعندك زكاة زرع ومالك كثير، ضع المال في كيس قمح، قلت زكاة مالك ألوف مؤلفة، ضعوا في الزكاة في كيس قمح واحمل كيس القمح وديه للفقير وملكوا إياه في الصباح، غيب عنه ساعة اشتري منه كيس القمح، أديت زكاة مالك، أعطيت الفقير قمحا وذهبا، ولكن الذهب داخل القمح والفقير لا يعلم ماذا داخل الكيس، غيب عن الفقير ساعة، أنت ملكته زكاة مالك زكاة إيش؟ الذهب والقمح. هذا يمشي في القانون أم عند الله عز وجل؟ ما يمشي الكلام، هذا دجل وزور وكذب وافتراء على الله جل في علاه. ولا يجوز أن نتعامل مع الله هكذا، أن نتعامل مع الله هكذا ما يجوز. فالعبرة بحقيقة الأشياء، لكن أحيانا أنه المسألة تقف عند اللفظ أو تقف عند المعنى أو تتوسع في المعنى يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى دربة. ولذا من بديع مباحث كتاب إعلام الموقعين، له مبحث بديع أنصحكم بقراءته إذا أردتم أن تتقوى الملكة الفقهية عندكم، فمما يعين أن يقرأ في كتاب إعلام الموقعين مبحث أخطاء من جمد على اللفظ وأهدر المعنى، ثم ذكر بعده أخطاء من توسع في المعاني وتجاوز الألفاظ. هنالك ألفاظ ما ينبغي أن توسع المعاني فيها، هنالك ألفاظ، هنالك أشياء ما ينبغي أن نعكس. على الرغم من قولي لكم أن مذهب المالك الحنفية مثلا يتوسعون في المعاني، إلا أنهم في بعض المسائل جمدوا على الألفاظ على وجه ليس بصحيح. فأضرب لكم مثلا ليتسع مرادي فهم مرادي وأكتفي به لأعلق المجلس إن شاء الله لدرسنا القادم. أضرب لكم مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث يستفاد منه أشياء. أولا، إذا المرأة زنت وهي ذات زوج وذات فراش شرعي فحملت، فالحمل لمن؟ الحمل لصاحب الفراش، ليس الذي يطأ مرة بغفلة وسرقة بزنا كالذي يطأ كل ليلة هو الزوج. فالولد لمن؟ للفراش. الولد ينسب لمن؟ لصاحب الفراش الزوج. وللعاهر اللي هو الزاني إيش؟ حجر. إيش الحجر يعني؟ الرجم. في الحديث إشارة إلى أن المرأة المتزوجة غالبا ما يزني بها المتزوج، وغالبا غير المتزوج يزني بغير المتزوجة، والمرأة المتزوجة غالبا ما يطمع بها المتزوج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. لكن لو كان العاهر عزبا لكان له الجلد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر إشارة إلى أن المرأة التي يزنى بها وكانت ذات فراش غالبا ما يقع الزنا من قبل المتزوج. هنا مسألة ينظر فيها إلى موضوع المعنى واللفظ. علماء الحنفية رحمهم الله جمدوا على اللفظ، وفصل ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وخطأهم وحق له أن يخطئه. قال: لو أن امرأة متزوجة هي في أقصى المشرق وزوجها في أقصى المغرب، ولم يلتقيا منذ 10 سنوات. الصورة ممكنة صحيح، احتمل امرأة غاب عنها زوجها، هي في مكان وهو في مكان، فحملت في غيابه، فالولد لمن؟ لو جمدنا على اللفظ لقلنا الولد لمن؟ الولد الفراش الزوج. طيب كيف الزوج هو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب ولم يلتقيا وحملت، كيف تحمل من الزوج؟ العبرة بحقائق الأشياء. فعلماء الحنفية يقولون في هذه الصورة الولد للفراش. ابن القيم قال لا، الحديث معقول المعنى، الولد للفراش إن كان الزوج يطأ، إذا كان الزوج عقيم، الزوج غائب، الزوج عنين، الزوج مجبوب. يعني إيش مجبوب؟ يعني مقطوع الذكر، فكيف يكون له الولد؟ فلا يمكن أن يكون له الولد. فالأصل أن نعمل بحقائق الأشياء. فعلماء الحنفية رحمهم الله على الرغم من أنهم توسعوا في المعاني إلا أنهم في بعض الأحيان جمدوا على الألفاظ. فالفقه أن تقف وأن تحسن الوقوف على اللفظ وأن تعمل بوقوفك أو بعدم وقوفك، أن تعمل بمراد الشارع، والألفاظ هي قوالب الحقائق. فيمكن أنا أقول لك لفظا وأنت تأخذ بظاهره وأنا أعاقبك عليه لأنك لم تأخذ بمرادي، وإن وقفت على ظاهر لفظي. قائد مع جيش، الجيش عطش، معهم آلية ماء، أرسل مجموعة، فقال القائد لبعض جنده خذوا هذه الآنية واملأوها بالماء من ذاك النهر، وكان النهر بعيدا عنهم، فأخذوا الآنية واملأوها بالماء وتركوها عند النهر وجاءوا دون الآنية. فقال له القائد أين الآنية؟ قالوا له أنت قلت لنا املأوها بالماء ولم تقل لنا احضرها، ففعلنا مرادك. فيقول لهم كذبتم، أنتم ما فعلتم مرادي، أنتم أخذتم بظاهر قولي ورأيتم أن حمل هذه الآنية وهي فارغة أمر سهل، وحملها لبعد المسافة مليئة بالماء أمر عسر، فتذرعتم بقولي لمصلحتكم وعطلتم مرادي وحقيقة أمري، وإن تذرعتم بإيش؟ بظاهر قولي، أنا قلت لكم صح املأوا الآنية، لكن إيش مرادي من املأوا الآنية ونحن نتلوى عطشا؟ إيش مرادي من املأوا الآنية؟ يعني املأوا الآنية وأتونا بها مملوءة بالماء، فهو وإن لم يقلها هو يريدها. فالظاهرية هذه علتهم، علة الظاهرية املأوا الآنية تركوها ورجعوا دونها، هذه علة الظاهرية. لكن هل يقع في بعض الأحايين توسع في المعاني؟ نعم يقع توسع في المعاني. فالفقه أن توائم بين اللفظ والمعنى، وأن تدقق في مراد الشارع، وأن تحقق مراد الشارع. ومن بديع ما ذكر الإمام ابن القيم بهذه المناسبة، ذكر مثالين جميلين. مثالا ينبغي أن نقف على اللفظ فيه، ومثالا ينبغي أن نوسع المعنى فيه. ففي الصحيح في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، فالوالد متى أعطى له أن يأخذ. الوالد إذا أعطى ابنه هدية أو عطية فله أن يطلبها متى شاء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. طب هل الوالد لها أن تعود؟ الجواب لا، لأن النبي قال إلا الوالد، فالوالد غير الوالد. ففي هذا الحديث نقف عند اللفظ ولا نتوسع، لكن في العطية لما جاء النعمان بن بشير القصة في الصحيحين وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني نحلة، قال هل نحلت سائر أولادك سائر أولادك مثلها؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، أشهد غيري. لا يجوز الوالد أن ينحل ولد دون الآخر. في رواية في الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لنعمان بن بشير ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال إذن لا أشهد على جور. قوله ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، هل البر خاص بالأب أم أنه مشترك بين الأب والأم؟ بين الأب والأم. ففي النحلة لا نقف عند لفظ الحديث، نعمل المعنى لقوله البر، فالبر يشمل الأم، فالأم إن أعطت ولدا فلا يجوز لها أن تخص ولدا دون سائر الأولاد، لكن الأم إن أعطت فليس لها أن تعود، والأب إن أعطى فالواجب فله أن يعود. لوقوفنا على اللفظ في قوله الأول إلا الوالد فلا نلحق الوالدة، ولتوسعنا في المعنى ألا يكون لك في البر. فالتوسع في المعنى والوقوف على اللفظ مسألة تحتاج إلى ملكة. ومظنة الخطأ عند الفقهاء قديما، وابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام بيّن أخطاء الواقفة وأخطاء المتوسعة، فبعض الناس يخطئ في اللفظ وبعض الناس يخطئ في إعمال المعنى. وهذا الأخ الذي ذكر الحالتين مدارهما على في ما ذكر على المعنى وليس على اللفظ، مع القول أن المسألة الأولى فيها خلاف، وذكرت لكم في هذا المجلس في عدة دروس لما تكلمنا عن الغرر المسألة وكيف بنيت والأدلة التي وردت فيها، وأما المسألة الثانية فما لا خلاف في حرمتها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.